أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الدرس 20، تعريف علم البيان وأبوابه. قال: شرط دلالة الالتزام. شرط دلالة الالتزام، وصلنا هني. أحد حاط علامة؟ شرط دلالة الآخر فقرة. أخذنا أما في الوضعية، يعني الدلالة المطابقة أو المطابقية. ثم قال: فالواجب البحث، هذا المفروض ينزل أول السطر، حاط نقطة ينزل أول السطر. فالواجب البحث في الدلالة العقلية لا سيما الالتزام. فنقول: شرط دلالة الالتزام أن يكون اللزوم ذهنيا. إذا ما عندك العلقة الذهنية بين شيئين ما تنتقل من شيء إلى شيء. فإذا نشترط، سواء الآن هذا الأمر موجود في الخارج أو غير موجود في الخارج، نفرض موجود في الخارج، هو لازم تكون أكو علاقة ذهنية موجودة في ذهنك، بحيث حينما تأتي إليك الصورة الأولى تنتقل للصورة الثانية، تنتقل من شيء إلى شيء. كما أنه هو شرط الدلالة الالتزامية أن يكون اللزوم ذهنيا، أي كون المعنى الخارجي، بحيث يلزم من حصول الموضوع له في الذهن حصوله فيه، يعني حصول الموضوع في الذهن، إما أولا على الفور كلزوم الزوجية للأربعة. حين تقول أربعة ينتقل ذهنك إلى الزوجية، يعني الأربعة زوجه. ولزوم البصر للعمى، من تقول أعمى إيه مع مرافق إنسان مبصر، البصر مع العمى متقابلين من باب الملكة والعدم، كما مر في منطق المظفر. فإذا إما على الفور، هذا واحد. ثانيا أو بعد التأمل في القرائن والوسائط كلزوم كثرة الرماد للكرم. قلنا عدة وسائط، من كثرة الرماد تصل إلى الكرم. كثرة الرماد يعني كثرة الطب، كثرة الطب يعني كثرة الذبائح، كثرة الذبائح يعني عندنا ضيوف كثيرين، فيدل على الكرم. ولزوم الحدوث للعالم، العالم حادث لا بد من وجود محدث. على كل أن تقدر تخلي وسائط، ما تقدر تخلي وسائط. نظل على المثال الأول، لزوم كثرة الرماد للكرم. فاللزوم الذهني هنا يشمل اللزوم غير البين، يعني هو الثاني وبعد التأمل. هذا الآن مردول هو بين، مثل لزوم الزوجية للأربعة واضح بين، مرة غير بين. شنو بمعنى؟ بمعنى أنه توجد وسائط حتى تصل إلى المعنى المراد، وهذه الألف واللام ما تدخل على غير، فنقول اللزوم غير البين. الألف واللام، ألف لام التعريف لا تدخل على غير، لأنها لو دخلت على غير، الغير أيضا غير معرفة. شنو يعني الغير؟ ويقول يقال هكذا أنه ألف واللام لا تدخل على غير لأنها مبهمة، وبعد دخول ال أيضا تظل مبهمة غير معرفة، فلا تدخل ال على غير، فاكتب غير بدون ال. فإذا اللزوم الذهني يشمل شيئين: ما يأتي مباشرة على الفور بدون وسائط، وما يكون بعد الواسطة. فعندي لزوم بين بدون وسائط، ولزوم غير بين مع الوسائط. ثم يقول: وأما اللزوم الخارجي لم يشترط وجوده. تقول: هل هذه العلاقة الذهنية موجودة، هل لابد من وجود مقابل له في الواقع الخارجي؟ نقول: لا، أنت في ذهنك تقدر تبني علاقات بين الأشياء حتى لو ماكو في الخارج شيء، حتى لو ما كنت في الخارج، انت الان تقدر تبني في ذهنك علاقة بين الكتاب والكوب، مع ان في الواقع الخارجي قد ما يكون علاقة بينهم. لذلك يقول: واما اللزوم الخارجي لم يشترط وجوده، بمعنى ان وجوده لا بشرط، لا بشرط الوجود لا بشرط العدم، اي سواء كان موجودا في الخارج ام لم يكن موجودا في الخارج، هذا معناته لا بشرط. هذا خل صار هذا اشرح لكم شنو معناته، هي عاد في المنطق في الفلسفه يبونه بشرط لا، يعني بشرط العدم، لا بشرط يعني لا بشرط العدم ولا بشرط الوجود، بشرط لا يعني بشرط العدم، بشرط العدم، بشرط لا يعني بشرط العدم. فتقول هذا يكون موجود بشرط لا، يعني بشرط عدم الشيء الثاني مثلا، لا بشرط يعني لا بشرط الوجود لا بشرط العدم، يعني أي سواء كان موجودا في الخارج أم لم يكن موجودا في الخارج، فاللزوم الخارجي يعني ليس بالضرورة أن يكون له واقع خارجي، نحن نظرنا إلى اللزوم الذهني فقط، قد أنت تنشئ علاقات بين أشياء في الذهن في الواقع الخارجي ما بينهم علاقات، مثلا هذا من باب الخيال نقول أنه بصير أكو علاقات، نفرض تبني علاقة بين جبل وياقوت، في الواقع الخارجي ما له علاقة، هذا الجبل ما له علاقة بالياقوت، فتقدر تبني في ذهنك بعض العلاقات بين الأشياء.
مثل كثرة الرماد، ممكن واحد أخذ ممكن يلبس الرماد عن جنس تسوي شيء.
نعم.
الرماد كثير.
نعم. يجمع ويبيع مثلاً خلينا نقول. بلا كريم ولا شيء. نعم. فلو وجد لم يضر. تقول زي إذا موجود شلون؟ ما ننظر أنه موجود أو غير موجود، وخلي يكون موجود لا يضر، غير موجود هم لا يضر. المهم أنت الهدف من الانتقال من شيء إلى شيء أنه توجد عندك علاقة ذهنية، لزوم ذهني، وقد يكون في الواقع الخارجي لا يوجد لزوم بينهما، في الواقع الخارجي ما يكون علاقة بينهم، لا أنت في ذهنك تنشئ هذه العلاقات. وأما اللزوم الخارجي لم يشترط وجوده، شنو اشترط؟ شرط دلالة الالتزام أن يكون اللزوم ذهنيا. نسأل أنت الآن في ذهنك أكو لزوم بين شيئين، هل يشترط أن هذا اللزوم الذهني له واقع خارجي في عالم الخارج؟ نقول لا، مو بالضرورة، سواء كان توجد علاقة خارجية أم لم توجد علاقة خارجية، إحنا نظرنا أن هذه العلاقة تكون موجودة في الذهن، قد يكون أكو شيء بينهم علاقة في الخارج أنت في ذهنك ما موجود، نفض الآن بين الكرم وكثرة الرماد، في ذهنك ماكو علاقة بينهما، في الواقع الخارجي يوجد علاقة بينهما، إذا ما صار علاقة ذهنية الآن يقول كثرة الرماد، أنت في ذهنك ما في علاقة بين كثرة الرماد والكرم، ما راح تنتقل من كثرة الرماد إلى الكرم، مع أنه في الواقع الخارجي موجود.
بمعنى أن وجود الضمير إلى شنو؟ بمعنى أن وجود.
وأما اللزوم الخارجي لم يشترط وجوده، يعني وجود اللزوم الخارجي.
بمعنى
أن وجود اللزوم الخارجي لا بشرط.
أو بمعنى أن وجود الذهني لا بشرط.
لا لا لا، وجود الخارجي اللزوم الذهني شرط. إذا قال شرط دلالة الالتزام أن يكون اللزوم ذهنيا، هذا شرط. الآن نتكلم عن شرط اللزوم الخارجي، يقول مو بالضرورة الإنسان تقدر، الآن الطالب عادة الطالب اللي يحصل على امتياز في المدارس يكون علاقات ذهنية بين الأشياء، مثلا نفرض أنه يوجد تاريخ، كثرة نفرض في مادة التاريخ أكو كثرة تواريخ، سنة الهجرية الفلانية سنة الهجرية الفلانية، هو يقدر يكون علاقات ذهنية بحيث بمجرد ما يذكر شيء ينتقل ذهنه إلى هذا التاريخ، نفرض يقول يوم مثلا مولدي هذا التاريخ أكو تاريخ مشابه، فإذا قالوا مثلا متى حدثت هذه الحادثة يتذكر تاريخ مولده ينتقل لذاك. فالطالب اللي عادة يحصل على امتياز يكون علاقات ذهنية بين الأشياء، هو يحفظ الشيء لكن يربط بشيء يعرفه، كما أنه مثلا نفرض مثلا اسم مؤلف كتاب يذكر الشهيد الصدر، اسم مؤلف كتاب نفرض الشيخ محمد جواد مغنية رحمة الله عليه. أنت قد محمد جواد تنسى تربطه بالإمام الجواد عليه السلام، فإذا قيل لك هذا الكتاب من ذا وذاك مثلا ينتقل ذهنك إلى الإمام الجواد عليه السلام، فتقول اسمه محمد جواد المؤلف، فتكون علاقة مع شيء يكون واضح عندك، تكون العلاقات في ذهنك مع أن في الخارج قد ما يكون أكو علاقة بينهما، فتكون العلاقات في ذهنك تنتقل من شيء إلى شيء. هذا الطالب عادة ممكن أنه حتى الآن في الحوزة بعض المعلومات قد تكون صعبة، اربطها بشيء سهل عندك حتى تقدر بمجرد ما تجيك السؤال اربطه بذاك حتى تقدر تسترجع المعلومة. مثلا ممكن تربطها بمثال معين، قلنا أنه في النحو حط القاعدة مع المثال، بمجرد ما يأتي لك مثال آخر اربطه بالمثال توصل للإعراب بدل ما تحفظ فقط الإعراب. وأما اللزوم الخارجي لم يشترط وجوده، يعني وجود اللزوم الخارجي بمعنى أن وجوده يعني وجود اللزوم الخارجي لا بشرط، لا بشرط الوجود لا بشرط العدم، فلو وجد لم يضر. ونفس الشيء فلو لم يوجد لم يضر، سواء وجد أو لم يوجد. فالملخص من تعريف علم البيان أنه علم يستطاع بمعرفته إبراز المعنى الواحد بصور متفاوتة وتراكيب مختلفة في درجة الوضوح مع مطابقة كل منها لمقتضى الحال. تقدر تعبر بتعبيرات مختلفة عن نفس المعنى، حسنك واحد وعباراتنا شتى. نفس الشيء ترى، بس بعبارة أخرى، يعني عبر تعبير ثاني عن التعريف السابق، بس إني ما دخل قضية وضوح الدلالة العقلية.
فبعبارة
أخرى شنو هو؟
فبعبارة
لا، هذه الفاء مو حرف جر،
الباء
حرف جر. بعبارة أخرى أنا مثلا أتكلم، أنا أتحدث، هذا جار ومجرور متعلق بأتحدث.
تشبه
بعبارة
النظر
بعبارة، لا بعبارة، أي بعبارة. مثلا تقرأ في بيان فضل العلم، الآن تبي تبين فضل العلم، عندك موضوع عن فضل العلم تبي تبين، تقدر تعبيرات مختلفة. مثلا يقول هذا الشاعر: ليس الجمال بأثواب تزينها، إن الجمال جمال العلم والأدب. هذا تعبير، أعطيت للعلم جمال، وقاعد الآن تبين هذا الجمال. ثم تقرأ في المعنى نفسه قوله تعالى، أو تقرأ قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بينت فضل العالم، بينت فضل العلم، أن الجاهل والعالم لا يستويان، أي أعطيت قيمة للعلم. كلام ثالث، ثم تقرأ أيضا كلام النبي صلى الله عليه وآله: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. هذا التعبير ثالث لبيان فضل العلم. وفي الآخر تقرأ كلام أمير المؤمنين عليه السلام: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. أي حركة تبي تتحركها لابد أن يكون عندك علم، عندك معرفة، لازم يكون عندك، تعلم أن الله عز وجل في هذا الأمر شنو اللي الله يريد. فإذا الإنسان قلنا أنه يستطيع أن يعرف ماذا يريد الله عز وجل في كل واقع، في كل حدث، ويطبق طبعا هذا. أحيانا إحنا عندنا علم ولكن ما نعمل بالعلم، قد تعرف بعض الأشياء، مثلا جاري مع الجميع هذا، قد تعرف بعض الأشياء أن المؤمن لا ينبغي أن يأتي به، ما نقول محرم، لا ينبغي من باب المباح، لكن تسوي هذا المباح، تقول مباح مع أنه قد ما ينبغي. نأخذ الآن شخص متدين يدخن مثلا، من باب المثال هو عذر من المدخنين، ما يتناسب مع طالب العلم انه يدخن، لعدم تناسبه مع شخصيته. ما دام دخل في دائرة طالب العلم المفروض أنه بعض المباحات يتركها لصور حجة للناس علينا أن نشوف العالم الفلاني يدخن العالم الفلاني فيصير من باب الحجة علينا. لذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يدخن. مع الاعتذار للمدخنين نقد لهم إن شاء الله يأخذون نقد بناء يحاولون تدريجيا يتركون هذا العمل. أولا فيه مضيعة على الوقت، هذه الخمس دقائق يدخنها يستطيع أن الآن يراجع ولو عبارة ولو جملة ولو يعرب له جملة ولو يأخذ له شيء، المهم أنه يقدر يؤدي خلال هذه الخمس دقائق. جمع هذه الخمس دقائق كل مرة اجمعها على مجموع حياته، قد تصير مثلا أشهر، قد تصير سنوات أنه الوقت هذا الضايع وإن كان خمس دقائق. شوف طالب العلم حتى الدقائق، شوف أحيانا أنت بتسترقي بعد الغداء مثلا، أنت خلال هاي الفترة تقدر تسوي لك شيء. أحد الأخوان كان يكتب معاني المصطلحات، بعض المصطلحات خلال هذه الفترات الضايعة، ألف له كتاب. أحد العلماء كان فترة بالتلفزيون يقولوا أنتم بكرامة تدخلون الحمام، شنو وقت الحمام مو من عمركم؟ خلال فترة الحمام قاعد أنت تسوي شيء، يقول أنا معاي كتابي بالحمام أقرأ. هذا أحد العلماء وفعلا عالم هو. أكو فترات تعتبر فترات ضايعة في حياة الإنسان، حتى هذا يعني أقل تقادير هو يقدر يسبح، يقدر يحمد الله عز وجل، أكو أشياء يقدر يؤديها، يصلي على النبي وآله مثلا محمد وآل محمد، بالسيارة تنتقل من مكان لآخر. هذه الفترة فكر أنت تسوي فيها شيء، مو أنه فقط عيونك على الشارع وماشي ربع ساعة إلى أن تصل إلى المكان. هذه الفترة ربع ساعة ضاعت منك، أنت تقدر فيها تسبح تهلل مثلا، أكو أشياء تقدر تأديها. البعض قد يحط له مثلا شريط سمع مثلا، فأكو أوقات ضائعة عند الإنسان ممكن يستفيد منها وتخليه فيما بعد ينتج إنتاج معين، أنه يحصل على الثواب. العداد يكون عداد عند الله عز وجل، عداد شغال. فإذا دائما نفكر هذه الدقائق اللي راح تضيع من حياة الإنسان يسوي فيها شيء ويحصل على نتيجة من خلال هذا الشيء. على كل فأي حركة الإنسان يحتاج فيها إلى معرفة، فأي ما قبل ما يقدم على الشيء خلي يسأل نفسه هذا السؤال، خاصة طالب العلم، مو يقول هذا حلال لو حرام، يقول هذا ينبغي أسوي لو ما ينبغي أن أسوي، فرح يصير تصعد درجة الآن، فرح يصير سؤالك حتى في مجال المباحات. لأن احنا فارغين، طالب العلم ما يترك الواجبات، ما يرتكب المحرمات، وحتى طالب العلم هكذا. لكن الآن دور طالب العلم، دور العالم المباحات شلون يتعامل معها، مو أنه فقط نظر إلى الواجب والحرام. لذلك يقولون مثلا في إمام صلاة الجماعة لازم يكون أعلى درجة من الناس من هذا الباب، كيف التعامل مع المباحات. المرجع مش كثر التزامه أن بعض المباحات ما يسويه مع أنها هي مباحات، نقول يجوز، نقول نعم يجوز، ولكن لأنه صار في هذا المنصب بعض المباحات ما يقدر يسويها أمام الناس، حتى مو فقط أمام الناس، حتى في خلواته ما يسويها، لأنه الآن هذا المنصب مو أمام الناس فقط، هذا المنصب أمام الله عز وجل. فأكو مسؤولية إضافية على طالب العلم، وكل ما يصعد في درجات العلم المفروض أنه تكون أكو مسؤولية أكبر. هذا لابد يكون في نظرنا، حتى من نصعد الآن سنة أولى نصعد إلى سنة ثانية، أكو بعض الأعمال المباحة أنت كنت تأديها الآن لازم تتركها، ضروري تتركها، لأنه تقول لي مباح، نقول نعم مباح، لكن أنت حطيت نفسك في موضع بعض المباحات لازم تتركها وتتقرب إلى الله عز وجل بترك هذه المباحات، وتحصل على ثواب وراها، مو أنه بلا ثواب. حتى فيما بعد أنت بالنسبة لنفسك تشوف أنت قاعد تأدي عمل أكثر، والإنسان يدخل 15 سنة دارس بالحوزة وعمل ما يختلف عن عمل العام اللي مو دارس، لابد أكو أعماله موجهة أكثر. أنت تريد أن تتوجه بأعمالك إلى الله عز وجل تتقرب، بس هذه الفكرة مفروض مسيطر عليك أكثر من غيرك، أنه تتقرب إلى الله عز وجل. شوف الأعمال التي ينبغي أن تفعلها والتي لا ينبغي أن تفعلها، وخاصة في المباحات، حتى الإنسان يقدر يتحرك وتصير يصير المباح وسيلة للتقرب إلى الله عز وجل. فلن يحتاج إلى معرفة في كل حركة من الحركات. إذا استطاع أن يعرف ماذا يريد الله عز وجل منه في هذا الموقع وأتى بهذا العمل، قلنا تدريجيا يصل إلى مقام العصمة في العمل الخارجي، فانه عمل الخارجي متناسب متوافق مع الدين، وانه يصل الى مقام العصمة، يعني ما يرتكب المحرمات، يفعل الواجبات في المباحات، يدري الله عز وجل يريد منه انه ماذا يريد منه. طبعا نقول مباحات، نقول نعم مباحات. شوفوا اكو مثلا في رواية يسأل الامام عليه السلام يقول هل يوجد تبذير في الحلال؟ بالمعنى في الرواية تقول لي حلال، هل يوجد تبذير؟ قال نعم، ممكن الانسان يكون مبذر مع انه حلال. فمو دائما الحلال يعني نتعامل معه مباح اسويه، لا، شوف هذا المباح يتناسب مع شخصيتك او ما يتناسب مع شخصية الانسان المؤمن. والانسان كل ما يصعد في الدرجات، يعني هذه اضافة على المعلومة، انه المباح بالنسبة للانسان العامي انت كطالب علم يصير مباح ترى بالنسبة لك بعض القضايا، اذا تأثر على تشويه صورة الدين بالنسبة لك ما يصير مباح، محرم عليك تأتي بهذا. لذلك حسنات الأبرار سيئات المقربين كما في الرواية، تقول حسنة للأبرار لكن سيئة للمقربين، يعني ما يتناسب معاهم يأتون بهذا الشيء. نعم في المسائل الشرعية تقرأ بأنه هذا يجوز أن تأتي به، لذلك العالم بعض الأعمال ويؤديها مو فقط أنه تارك للمباح بل لا يجوز له أن يأتي بها. هذا المهم، أنه ننظر كل ما الإنسان يصعد في درجات العلم بعض الأمور تصير محرمة عليه لأنه من الممكن أن يأتي بها ويشوه صورة الدين. يعني تبي تقول العنوان الثانوي يحرم عليه، ممكن أنه بالعنوان الثانوي صير محرم عليه، وأن كان الإنسان العامي جائز أن يأتي به. هذا التفتون نخلو فيه أنظاركم إن شاء الله. فنجد أن بعض هذه التراكيب أوضح من بعض، فإذا معنى واحد تأتي بعبارات مختلفة، بعض العبارات توضح المعنى أكثر من العبارات الثانية. ذلك ممكن أنا أتلفظ ببعض الكلمات عن شيء تقول مو واضح، طالب من الطلب يقول مو واضح، أقول بعبارة ثانية أخذ هذا الشرح، قد يكون أيضا طالب يقول مو واضح، نبسط له العبارات أكثر نقول بعبارة ثالثة هل هذا المعنى، إلى أن يتضح المطلب. فإذا ممكن أنه تأتي بعبارات وبألفاظ مختلفة تعبر عن المعنى، تكون إحدى العبارات أوضح من العبارات الثانية. فنجد أن بعض هذه التراكيب أوضح من بعض، فالمتكلم إذا استطاع أن يختار من فنون القول وطرق الكلام ما هو أقرب لمقصده وأليق بغرضه لم يكن في شلون نقرأ الكلمة مضيقة مضيقة مضيقة، المهم في مضيقة التعقيد المعنوي لقدرته على رفعها بسبب إيراد معنى بعبارات بعضها أوضح من بعض فيختار ما هو الأوضح. فأنت بتعبر عن المعنى الموجود في ذهنك، تحاول قدر الإمكان تأتي بعبارات واضحة للسامع، والعبارات واضحة لما تتكلم الآن الذهن يشتغل، عندك معنى معين تريد أن تنقله، تحاول تبحث عن العبارات اللي تكون يعني تغطي تمام المعنى ولكن كلمات سهلة، ممكن أن تأتي بالكلمات اللي استعملت ما قبل في العصر الجاهلي يصير عندك تعقيد لفظي، وقد يكون هذا التعبير يصير عندك تعقيد معنوي في المعنى يصير معقد. لذلك يقول فائدة علم البيان، ومن هذا ظهر الفائدة والغاية من علم البيان وهو الاحتراز عن التعقيد المعنوي، يعني أنك تأتي بألفاظ تتناسب مع المعنى حتى السامع لا يتعقد بالمعنى أنه ماذا تريد أن تقول، مو تعقيد لفظي يعني اللفظ مو واضح المعنى، ألفاظ واضحة المعاني لكن ضمن التركيب المعنى مو واضح. مر علينا سابقا تعقيد لفظي وتعقيد معنوي. نفس الشيء بالكتابة، نعم نفس الشيء، شخص يكتب تقول هذا شو قاعد يقول، وشخص يشوف عباراته سهلة، مثلا شيخ محمد جواد مغنية رحمة الله عليه كان عنده عباراته من النوع السهل الممتنع، يقولون سهل من تقرأه واضح، تبي تقلده ما تقدر، سهل الممتنع، فعباراته بهالطريقة هو. لذلك يقال انه الفتاوى الواضحة للشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه اللي كاتبه الشيخ محمد جواد مغنية رحمة الله عليه، هو اللي كاتبه. لذلك تشوف الفتاوى الواضحة عباراته سهلة، مو الشهيد كاتب العبارات. نعم، عطاء الكتاب الأصلي حول إلى كتاب ترجم إلى كلمات سهلة، ألفاظ سهلة. فإذا فائدة علم البيان الابتعاد عن التعقيد المعنوي. عندك معنى تريد أن تأتي بعبارات بحيث أن السامع يفهم هذا المعنى بكل سهولة وبكل وضوح. موضوعه موضوع علم البيان الألفاظ من حيث المجاز والكناية، لأنه صار عندي أكو لزوم ذهني، عندي دلالة التزامية. الالتزامية يعني المعنى الخارج، فيكون المجاز يعطيك معنى خارج. تنتقل تقول جاء أسد، مو الأسد الحقيقي، تريد جاء زيد الشجاع، هذه علاقة. شنو علاقة زيد بالأسد؟ معنى خارج عنه من خلال المجاز تصل إليه. كذلك الكناية، راح يذكر الكناية والفرق بينه وبين المجاز فيما بعد، لأن في كل دلالة عقلية، في كل من المجاز والكناية دلالة عقلية، إن قامت قرينة على عدم إرادة ما وضع له من ألفاظها تكون مجازا وإلا فكناية. فإذا عندك اللفظ يأتي إليك تقيم قرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي، تقيم قرينة صارفة تصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، فأنت لا تريد ما وضع له من ألفاظ. أو أنك تعطي الكناية تذكر شيء لكن تكني عن شيء آخر، راح يعطيك الفرق فيما بعد أنه فيه تشبيه وتلغي شيء وتجعل شيء مكان هذا التشبيه. فإذن إما أن يكون مجاز وإما أن يكون كناية. فإذن موضوع علم البيان الكناية والمجاز، ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بين المجاز والكناية يقول: والمجاز مقدم على الكناية لأنه هو اللازم أو الجزء فقط. إذا لازم يكون شيء خارج، الجزء ممكن تذكر الكل وأنت تريد الجزء، فأردت المعنى المجازي لأنه مو معنى حقيقي.
تقصد
المجاز؟ المجاز نعم. المجاز نوعين، إما يكون أمر خارج مثل أسد وزيد، وأما يكون جزء الشيء تستعمل الكل وتريد البعض، تستعمل الكل وتريد البعض. يعني أفكر بمثال
سيارة،
يعني تذكر الشيء بس أنت تريد جزء منه مو كله. لا، إذا قلنا لا، جعلوا أيديهم في آذانهم، هل أحسن يصير الكل وأنت تقصد مو كل الإيد، تقصد الصبع؟
لا، هو الأصبع يقصد يقولون
جعل آذانهم. نعم أحسن، هذا ممكن هم تستعمل الأصابع والمقصد أنه مقدم الأصابع. لا خوش مثال هذا. أو تقول جعل يده في أذنه، ما تقصد كل اليد بداخلها داخل، لا جزء من الأصبع فقط، تستعمل الجزء وأراد استعمل الكل وأراد الجزء. نعم هم ممكن. نعم، ولكن الكناية يجوز أن يكون هو اللازم والملزوم جميعا. الكناية ممكن تنتقل من اللازم إلى الملزوم أو العكس. شنو لازم الشمس؟ الضياء أو الحرارة. مرة تقول الشمس وتقصد ضياء الشمس، ومرة تقول ضياء الشمس وانت تقصد الشمس، فصار اللازم والملزوم. نعم مو مفهوم، عندك لازم وملزوم. الشمس شو لازمها؟ الضياء. تقول مثلا نفرض انه رأيت الشمس وانت تقصد ضياء الشمس، او تقول رأيت ضياء وانت تقصد رأيت الشمس، فتنتقل من احدهما الى الاخر.
بالمزاج النفسي؟
لا، المجاز إما يكون لازم إما جزء، استعمال اللفظ في غير ما وضع له. في الكناية أنت تستعمل اللفظ في المعنى ولكن أنت قصدك شيء آخر. لفظ لما تقول كثرة الرماد أنت تقصد تستعمل اللفظ في كثرة الرماد، لكن هذا كناية عن الكرم. الألفاظ مستعملة في معانيها لكن تنتقل بالوساط لأن قصدك مرادك شيء آخر. أما في المعنى المجازي اللفظ لا يستعمل في المعنى الموضوع له، تريد معنى آخر، إما هذا المعنى يكون لازم أو يكون جزء. وضح الفرق بين الكناية والمجاز؟ في الكناية أنت تستعمل الألفاظ في معانيها الحقيقية ولكن مقصدك شيء آخر. في المجاز لا تستعمل اللفظ في معانيها الحقيقية، بل أصلا هذا اللفظ له معنى آخر، معنى مجازي. ولكن الكناية يجوز أن يكون هو اللازم والملزوم جميعا. هذه كلمة جميعا يمكن نشوش شنو جميعا، يعني إما أن يكون لازم وإما أن يكون ملزوم كما قلنا في الضياء، في الضياء والشمس.
أسد حقيقي أقصد أنه جاع الشجاع،
جاع
الشجاع، الشجاعة
حقيقي
وهو الملزوم للازم.
الأسد
لا
يكون
شجاع.
بس هني نسأل بأن استعمالك لللفظ كان في معنى الشجاع المعنى الحقيقي ولا لا، أنت قصدك معنى مجازي. فإذا كان معنى حقيقي فتبي تكني عن شيء. الحين لح نسأل هذا أولا، هل اللفظ استعمل في معناه الحقيقي أو لا؟ إذا كان نعم نقول شنو قصدك من استعمال العبارة. أما إذا قلنا استعملت اللفظ في المعنى الحقيقي تقول لا، نقول لك شنو المجاز. فإذا صار كناية هنا وهني مجاز. مثلا لما نقول قلنا بأنه مثلا بعيد ما هو القرط، قلنا مثلا امرأة بعيدة ما هو القرط، قلنا أنه لابس قرط، تقول بعيدة ما هو. أو مثلا رجل مثلا رأسه في السحاب، نقول نقول استعمالك رأسه في السحاب استعمال حقيقي مو حقيقي، لأنه مو معقول أن رأسه في السحاب. زين، فاستعمال هل استعمال مجازي أو حقيقي؟ أول شيء تقول بأنه استعمال حقيقي أو لا، بعدين نقول أنه مجاز أو كناية. فإذا كان مستعمل في الألفاظ في المعاني الحقيقية ماذا تريد أن تقول؟ أو أنه في المعاني غير الحقيقية فراح يصير استعمال مجازي. فلما نقول جاء أسد، نسأل أسد معنى حقيقي أو غير حقيقي؟ تقول لي معنى غير حقيقي، راح يصير عندي مجاز. معنى حقيقي أقول لك ماذا تقصد به. طبعا قد يتغير المثال مو نفس المثال، مثال آخر.
الأسد شنو لازم والملزوم؟
الأسد إحنا الحين مجاز قلنا. إيه
مجاز، وين اللازم والملزوم؟
اللازم والملزوم قلنا هي في الكناية. أما إذا تبي لازم، لازم الشجاعة، إذا قلنا أنه لازم الشجاعة يلزم من الأسد أنه يوجد له لازم وهو الشجاعة، فيصير وجه الشبه الشجاعة.
لا، ويقول والمجاز مقدم، والمجاز مقدم على الكناية لأنه هو اللازم.
نعم،
المجاز هو اللازم. يعني لازم،
يعني ما الحين نقول أسد فيه لزوم الشجاعة، يلزم منه أنه يكون شجاعا، لكن إحنا استعملنا هنا استعملنا اللفظ في الشخص الذي يكون شجاعا بعلاقة الشجاعة. يعني كما أن الأسد شجاع، زيد يكون شجاع، فمن خلال الشجاعة انتقلنا من الأسد إلى الشجاعة ومن الشجاعة إلى زيد.
هو عادة اللازم يكون شيء خارجي؟
اللازم نعم، حسب التعريف خارجي. لو كان متضمن يصير علاقة تضمنية، دلالة تضمنية. إذا كان معنى كامل يصير علاقة مطابقية. المعنى غير الحقيقي لللفظ، المعنى حقيقي لكن تبي تكني عن شيء آخر،
مقصود شيء آخر.
شيء آخر
ودي هذا مقصود شيء آخر
يعني. طبعا نعم، مقصود شيء آخر، لكن نظرنا إلى اللفظ أنه استعمل في معنى الحقيقي أو لا. والجزء مقدم على الكل طبعا، فيقدم المجاز على بحث الكناية. وضح نقول ليش قدمنا بحث المجاز على الكناية؟ لأن في المجاز عندي مثلا جزء وكل، عندي لازم وملزوم. فإذا كان في المجاز يوجد جزء والجزء يكون مقدما على الكل، فنقدم بحث المجاز على الكناية، لأن الكناية يتكلم عن أمر خارج لازم. فإذا كان ضمن بحث المجاز أنه ممكن أن نستعمل الكل في الجزء، فنقدم بحث المجاز على بحث الكناية. فمن هنا تكون أبواب البيان المجاز والكناية. نعم، الجزء مقدم على الكل من حيث الطبق عن بحث الكناية وضعا. من حيث احنا نضع بحث كأنه انا افهمها كذا، بانه نقدم يقدم المجاز على بحث الكناية وضعا، وضعا متعلق بيقدم، يقدم وضعا من حيث الوضع. انا اضع بحث المجاز قبل بحث الكناية حيث الوضع، الترتيب الطبيعي كأن له. هذا يكون عندي البيان، أبواب البيان المجاز والكناية. ثم يقول الاحتجاج إلى التشبيه، يعني عندنا البحث يكون تشبيه ومجاز وكناية، ثلاثة بحوث في علم البيان. ونحتاج إلى بحث آخر وهي التشبيه، وهو التشبيه. نعم، لأن من المجاز ما يبتني على التشبيه، وهي الاستعارة التي كانت أصلها التشبيه. اللي تسمعون استعارة مكنية، والأستاذ بالمدرسة يقول لك اللي ما تعرف أقول استعارة مكنية، تذكرون هذا؟ دائما اللي ما تعرف أكتب استعارة مكنية. أتذكر أنه أستاذنا في الثانوية كان يقول اي شيء ما تعرف تقول استعاره مكنيه تضبط وياك. تقول راح ناخذ هني بعد ان شاء الله. لان من المجاز ما يبتني على التشبيه، وهي الاستعاره التي كانت اصلها التشبيه، تلغي المشبه به وتجعل منه جزء او لازم له. المهم راح ياتي بعدين في التعريف بحذف المشبه به وتترك شيء من، مثل نشبت اسمه أنياب المنية، إذا تذكرون هذا المثال مر علينا سابقا وقال أنه استعار. لا، فهو حذف الأسد وجعل شيء منه وهو الأنياب فسمى أنياب المنية. فتعين التعرض له قبل التعرض للمجاز، فالتشبيه مقدمة للاستعارة. ولكن لما كان في التشبيه مباحث كثيرة جعل مقصدا برأسه، فانحصر المقصود من علم البيان في ثلاثة أبواب: التشبيه والمجاز والكناية. ناخذ أو ما ناخذ؟ ناخذ شوي منه. الباب الأول التشبيه. للتشبيه روعة وجمال وموقع حسن في البلاغة، وذلك لإخراجه الخفي إلى الجلي. الجلي يعني الواضح، تخرج الشيء الغير الواضح وتجعله واضح، وإدنائه البعيد إلى القريب. يزيد المعاني رفعة ووضوحا، ويكسيها جمالا وفضلا، ويكسوها شرفا ونبلا. هذا التعبير تعبير على كل من باب تجميل العبارات. فهو فن واسع النطاق متشعب الأطراف دقيق المجرى. تعريفه: هي الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر. في الامتحان رح يصير إلى ما قبل التشبيه، امتحاننا إلى ما قبل التشبيه، امتحان يوم الأربعاء القادم، يعني بحتاج تشبيه ما راح يكون داخل في الامتحان. هذا للأسبوع الأول. تعريفه: هي الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى، كما مشاركة زيد للأسد في الشجاعة. ويسمى الأمر الأول مشبها والآخر مشبها به، وذلك المعنى الشجاعة وجه الشبه، والدال على المشاركة أداة التشبيه، والأربع المذكورة تسمى أركان التشبيه. فصار عندي أربع أركان للتشبيه: المشبه، المشبه به، وجه الشبه، وحرف التشبيه أو أداة التشبيه. أربع أركان للتشبيه، احفظ هذه الأركان، أجيب لك سؤال فيه ترى ما هي أركان التشبيه، وأعطي مثال تطبيقي. أعطيناكم هذا الامتحان بس الأسبوع الثاني إن شاء الله. فصار عندي أربع أركان للتشبيه، ولكل منها أقسام، وهنا بحث آخر للغرض من التشبيه ونذكرها بالترتيب. طرفا التشبيه وهما المشبه والمشبه به، ويأتي الأول ثم الثاني، لأن حكم الأول يعرف بحكم الثاني. يعني أولا راح نأخذ المشبه ثم نأخذ المشبه به. تقسيم التشبيه يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.